السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنهينا في لقاءاتنا السابقة الكلام على الأضحية، والعلماء دائما يردفون حكم بالعقيقة، يردفون العقيقة بعد الكلام على الأضحية، نظرا لأنهم يعني يجتمع فيهما الذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والذبح كما سنعلم في العقيقة فيه كثير من الأحكام المشتركة مع الأضحية. لكن ما هي العقيقة؟ ما معنى العقيقة أولا؟ العقيقة في اللغة مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة. أما في الشرع فالعقيقة تطلق على ماذا؟ تطلق على ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره. وقيل يعني العقيقة ليست هي الذبيحة ولكن هي الوليمة، يعني الطعام الذي يصنع بعد ذلك، لكن الأشهر أن العقيقة هو ما يذبح على المولود. ما هو حكم العقيقة؟ العقيقة سنة مؤكدة، والدليل على هذا حديث سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقته فأهيقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وكذلك ورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وكذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عنه فلينسك. هنا هذه الرواية هي التي قال أهل العلم أنها دليل الاستحباب. الروايات الأولى فيها الحض عليه أو الأمر به، مما جعل بعض أهل العلم يقولون أنه على الوجوب، لكن هذه الرواية الأخيرة فقال فأحب أن ينسك عنه، يعني أحب أن يذبح عنه فليذبح. وبالتالي لما علق الأمر بالإرادة، إرادة الإنسان ومحبة الإنسان، فأيضا قال أهل العلم هنا أنها مستحبة، وهذا هو الراجح، وهذا هو كلام جمهور أهل العلم أن العقيقة مستحبة وليس بواجبة. متى تكون العقيقة؟ يدخل وقت ذبح العقيقة بانفصال المولود من بطن أمه، إنه إذا ولد تماما من هنا يبدأ وقت العقيقة، نبدأ في حساب اليوم الذي ولد المولود فيه ويذبح عنه يوم السابع. فنقول هذا لأن في بعض الأحيان المرأة قد تمكث في ولادتها لعدة أيام، ففي أي يوم نبدأ الحساب؟ قالوا إذا انفصل تماما، خرج تماما من بطن أمه، هنا نبدأ احتساب يوم الولادة، ويكون الذبح في يوم سابعه. يوم سابعه يدخل فيه يوم الولادة، اليوم اللي تولد فيه ده اليوم رقم واحد، يبقى ولد يوم السبت يبقى السبت رقم واحد، ولد أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هذا هو يوم سابعه. لكن السؤال: هل يشترط أن يخرج هذا المولود حيا؟ هل يشترط أن تنفخ فيه الروح؟ ما هو يعني الضابط في هذه المسألة؟ هنا بعض أهل العلم قالوا يشترط في المولود أن يولد حيا، وقالوا لو خرج من بطن أمه وقد مات فهذا لا يعق عنه حتى وإن كان قد نفخ فيه الروح، يعني على قول جمهور أهل العلم بعد 120 يوما من الحمل. لكن هناك من قال يجوز أن يعق عنه حتى لو خرج ميتا طالما أنه خرج بعد نفخ الروح، لأنه بعد نفخ الروح فسوف يبعث يوم القيامة وهو إنسان ترجى شفاعته ونحو هذا، وبالتالي قالوا أن هذا المولود أيضا يعق عنه. فهنا نقول هناك أربع حالات في هذه المسألة. الأول إذا خرج هذا الجنين قبل نفخ الروح أصلا، قبل أربع شهور من الحمل، يعني اللي هو السقط، سقط في الشهر الثالث، في الشهر الثاني، قالوا هذا لا يعق عنه. إذا نفخ فيه الروح، نفخ فيه الروح بعد الشهر الرابع على قول جمهور أهل العلم، خرج بعد ذلك، ثم خرج وكان خروجه في هذه الحال وهو ميت، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. لكن لو خرج حيا ومات قبل يوم السابع فهذا أيضا هو فيه خلاف، لكن القول بالعق هنا أقوى. يعني هو اتولد، بعد ما اتولد عاش يوم ولا اثنين ومات، يعق عنه ولا لا؟ هو مات لم يكمل اليوم السابع، قالوا يعق عنه. أما إذا ولد وعاش إلى اليوم السابع فهذا يعق عنه قولا واحدا حتى لو مات الولد بعد ذلك. وبالتالي يعني الخلاصة أن الحالة الوحيدة التي أجمعوا على أنه لا يعق عنه فيها إذا كان سقطا، سقط في هذا السقط قبل اللي هو نفخ الروح في قبل الشهر الرابع. هنا نقول يسن أن يعق عنه في اليوم السابع، لكن قال أهل العلم يجوز أن يعق عنه قبل ذلك، بمجرد الانفصار وصار حيا ممكن يعني يعق عنه، لكن السنة يعق عنه يوم سابعه كما ذكرنا في الحديث السابق، كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه أو يوم السابع. وإن لم يعق عن هذا الولد، الأب لم يكن لديه مال ولم يعق عن أولاده، أو كان لديه مال ولم يعق عنهم لأي سبب من الأسباب، هل هنا يشرع أن يعق الإنسان عن نفسه؟ قالوا نعم، يجوز الإنسان أن يعق عن نفسه بعد ذلك وإن كبر. لكن بداية من الذي يطالب بالعقيقة؟ يعني أمر بالعقيقة من الذي يقوم به؟ قال أهل العلم الذي يعق عن المولود هو والده، الأب هو الذي يعق عن المولود، وهذا هو مذهب الجمهور، لأن نفقة الولد تكون على الوالد أصالة. فإذا كان الأب موجودا فالنفقة عليه، إن كان الأب قد توفي تنتقل هذه الأحكام إلى من يجب عليه نفقة الولد، والنفقة هنا تنتقل إلى عصبته، يكون على جده ثم على عمه ونحو هذا. فبداية العقيقة لا تطالب بها الأم، هي ليست مطالبة أساسا بالنفقة، يعني النفقة ليست واجبة على الأم، النفقة واجبة على الأب وعلى عصبته بعد ذلك. ثم لو كان هذا الولد يملك مالا يعق عنه من ماله، وإن كبر بعد ذلك ولم يعق عنه يجوز أن يعقه عن نفسه على يعني أرجح أقوال أهل العلم. ما الذي يذبح في العقيقة؟ يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. لحديث أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة مكافئتان، أي متساويتان في السنين متقاربتان. وبالتالي الغلام الذكر يذبح عنه شاتين والأنثى شاه واحدة، لكن هل يجوز أن يذبح عن الذكر شاه واحدة؟ نعم، على الراجح يجوز أن يذبح عن الغلام شاة واحدة، وذلك للحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا، ففسره أهل العلم كبش عن الحسن وكبش عن الحسين رضوان الله عليهما، وبالتالي قالوا هذا هو القدر المجزئ. لكن لو كان الإنسان عنده سعة فليصب السنة وليذبح عن الغلام شاتان. فهنا نقول ماذا لو أن الأب كان لديه مبلغ محدود فذبح عن الغلام شاه ثم أغناه الله بعد ذلك، هل يذبح شاة أخرى؟ ودأتي وقت العقيقة ما كانش معه فلوس كتير، فقرر أنه يذبح شاة واحدة لو قدر المجزئ، ثم وسع الله عليه، هل يجوز له بعد ذلك أن يذبح شاة أخرى؟ قال أهل العلم نعم، فليفعل الأكمل وليذبح شاة أخرى أيضا عن هذا المولود، وهذا هو الحال الأكمل. مسألة، لو أن هناك امرأة ولدت أكثر من ولد في بطن واحد، هل هذه الولادة تجزئ فيها عقيقة واحدة؟ امرأة ولدت غلامين في بطن واحدة توأم، سيقومون بعمل عقيقة، هل هنا يعق عن الولدين كولد واحد؟ التوأم دول يذبح لهم شاتين؟ ولا كل غلام له عقيقته؟ هنا نقول تشرع العقيقة عن كل ولد منفصل. لو المرأة ولدت 2، 3، 4 كل واحد منهم له عقيقته، بل وهذا ما يعني صرح به أهل العلم أن هذا عليه الإجماع، كل غلام مرتهن بعقيقته له هو. نسأل السؤال، ما الذي يعق به وما هي شروطه؟ جمهور أهل العلم قالوا أن العقيقة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية. قالوا العقيقة مثل الأضحية، اشترطوا فيها أن تكون من جنس بهيمة الأنعام، واشترطوا فيها كذلك كل الشروط التي ذكرناها في الأضحية، شروط السن المعتبرة، ثم شروط عدم وجود العيوب ونحو هذا. وقالوا أن أحكام العقيقة هي أحكام الأضحية، هذا عليه جمهور أهل العلم. بل وهناك من حكى على هذا الإجماع، يعني حكى أن الإجماع على أن العقيقة والأضحية من باب واحد، وقالوا وذلك قياسا بعلة أن كل منهما قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح. لكن في الحقيقة هناك رأي آخر قال أن العقيقة ليست كالأضحية وتفارق الأضحية في كثير من الأحكام، وبناء عليها لا يجوز القياس. وقالوا أن الأضحية لا تكون إلا من جنس الغنم فقط، لأن هذا ما ورد به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن عق بغير هذه الشياه. وبالتالي قالوا يقتصر فيها على جنس الشياه، هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية قالوا أن الشروط المعتبرة بالنسبة للأضحية ليست ملزمة، بل يجوز للإنسان أن يعق عن الغلام بعقيقة أصغر في السن مما كانت تعتبر في السن في الأضحية، أو لا يشترط أن تكون فيها كل صفات الكمال مثلا التي تشترط في الأضحية ونحو هذا. لكن على العموم كما ذكرت لكم، قول جمهور أهل العلم أنه على الإنسان أن يراعي في عقيقته ما يراعيه في الأضحية، فالأخذ بهذا القول يعني فيه خروج من الخلاف، والأمر فيه يسير إن شاء الله تعالى. وسوف يكون هناك تفاصيل أخرى حول أحكام العقيقة نستكملها إن شاء الله في لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.